الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 82 بعد 100، زاد المعاد: فصل. ثم نقض العهد بنو النضير. قال البخاري: وكان ذلك بعد بدر بستة أشهر. قاله عروة: سبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في نفر من أصحابه، وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، فقالوا: نفعل يا أبا القاسم، اجلس هنا حتى نقضي حاجتك. وخلا بعضهم ببعض، وسول لهم الشيطان للشقاء الذي كتب عليهم، فتوامروا بقتله صلى الله عليه وسلم. وقال: أيكم يأخذ هذا الرحى ويصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها؟ فقال: أشقاها عمرو بن جحاش، أنا. فقال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلوا، فوالله لا يخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه. وجاء الوحي على الفور إليه من ربه تبارك وتعالى بما هموا به، فنهض مسرعا وتوجه إلى المدينة، ولحقه أصحابه فقالوا: نهضت ولم نشعر بك. فأخبرهم بما همت به يهود، وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن اخرجوا من المدينة ولا تسكنوني بها، وقد أجلتكم عشرا، فمن وجد بعد ذلك بها ضرب، فمن وجد بها بعد ذلك ضربت عنقه. فأقاموا أياما يتجهزون، وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي: ألا تخرجوا من دياركم، فإني معي 2000 يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم، وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان. وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قال له، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونهضوا إليه، وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء. فلما انتهى إليهم قاموا على حصونهم يرمونه بالنبل والحجارة، واعتزلتهم قريظة، وخانهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفان. ولهذا شبه سبحانه قصتهم وجعل مثلهم كمثل الشيطان، إذ قال الإنسان: اكفر. فلما كفر قال: إني بريء منك. فإن سورة الحشر هي سورة بني النضير، وفيها مبدأ قصتهم ونهايتها. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع نخلهم وحرق، فأرسلوا إليه: نحن نخرج عن المدينة. فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم ودراريهم، وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم الأموال والحلقة السلاح. وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنوائبه ومصالح المسلمين، ولم يخمسها لأن الله عز وجل أفاءها عليه، ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب، يعني لم يقاتلوا عليها. وخمس قريضة، قال مالك: خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم قريضة، ولم يخمس بني النضير، لأن المسلمين لم يوجفوا بخيلهم ولا ركابهم على بني النضير كما أوجفوا على قريضة. وأجلاهم إلى خيبر، وفيهم حيي بن أخطب كبيرهم، وقبض السلاح واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم. فوجد من السلاح 50 درعا و50 بيضة و340 سيفا، هذا كان عتاد كثير. وقال: هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة في قريش. طريق الواقدي. وكانت قصتهم في ربيع الأول 4 من الهجرة. وأما قريضة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أدري لماذا مرتب المعارك رحمه الله، وإنما أتى على اليهود ابتداء. فكانت أشد اليهود على عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأغلظهم كفرا، ولذا جرى عليهم ما لم يجري على إخوانهم. وكان سبب غزوهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه صلح، جاء حيي بن أخطب إلى بني قريظة في ديارهم، فقال: قد جئتكم بعز الدهر، جئتكم بقريش على ساداتها وغطفان على قاداتها، وأنتم أهل الشوك والسلاح، فهلم حتى نناجز محمدا ونفرغ منه. فقال له رئيسهم: بل جئتني والله بذل الدهر، لكن ما يوفقون. انظر، سلام بن مشكم هنا يأمرهم بعدم نقض العهد وسار معهم، وهنا حيي بن أخطب حين يأتي لرئيس قريضة يقول له رئيس قريضة: جئتني بذل الدهر، ومع ذلك استجيب له: جئتني والله بذل الدهر، جئتني بسحاب قد أراق ماءه فهو يرعد ويبرق. فلم يزل يخادعه ويعده ويمنيه، حتى أجابه بشرط أن يدخل معه بحصنه يصيبه ما أصابهم، ففعل، ونقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا سبه. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، فأرسل يستعلم الأمر، فوجدهم قد نقضوا العهد، فكبر وقال: أبشروا يا معشر المسلمين. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلم يكن إلا أن وضع سلاحه، فجاء جبريل فقال: أوضعت السلاح؟ إن الملائكة لم تضع سلاحتها، فانهض بمن معك إلى بني قريظة فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. فسار جبريل في موكبه من الملائكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره في موكبه من المهاجرين والأنصار. قال لأصحابه يومئذ: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فبادروا إلى امتثال أمره ونهضوا من فورهم. فأدركتهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصليها إلا في بني قريظة كما أمرنا فصلاها بعد العشاء الآخرة. قال بعضهم: لم يرد منا ذلك وإنما أراد سرعة الخروج. فصلوها في الطريق فلم يعنف واحدة من الطائفتين. واختلف الفقهاء أيهما كان أصوب. فقال الطائفة الذين أخروها هم المصيبون، ولو كنا معهم لأخرناها كما أخروها ولما صليناها إلا في بني قريظة امتثالا لأمره وتركا للتأويل المخالف الظاهر. قال الطائفة أخرى: بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازوا قصب السبق وكانوا أسعد بالفضيلتين، فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في الخروج وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتها، ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم فحازوا فضيلة الجهاد وفضيلة الصلاة في وقتها وفهموا ما يراد منهم وكانوا أفقه من الآخرين، ولا سيما تلك الصلاة فإنها كانت صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا مدفع له ولا مطعن فيه، ومجيء السنة بالمحافظة عليها والمبادرة إليها والتبكير بها، وأن من فاتته فقد وتر أهله وماله وقد حبط عمله، فالذي جاء فيها أمر لم يجئ مثله في غيره. وأما المؤخرون لها فغايتهم أنهم معذورون بل مأجورون أجرا واحدا لتمسكهم بظاهر النص وقصدهم امتثال الأمر. وأما أن يكون هم المصيبون في نفس الأمر ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطئا فحاشا وكلا، فالذين صلوا في الطريق جمعوا بين الأدلة وحصلوا الفضيلتين فلهم أجران، والآخرون مأجورون أيضا رضي الله عنهم. فإذا قيل كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزا مشروعا، ولهذا كان عقب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم العصر يوم الخندق إلى الليل فتأخيرهم صلاة العصر إلى الليل كتأخيره صلى الله عليه وسلم لها يوم الخندق إلى الليل سواء، ولا سيما فيما فإن ذلك كان قبل شروع صلاة الخوف. قيل: هذا سؤال قوي وجوابه من وجهين. أحدهما أن يقال: لم يثبت أن تأخير الصلاة عن وقتها كان جائزا بعد بيان المواقيت، ولا دليل على ذلك إلا قصة الخندق، فإنها هي التي استدل بها من قال ذلك ولا حج فيها، لأنه ليس فيها بيان أن التأخير من النبي صلى الله عليه وسلم كان من عمد، بل لعله كان ناسيا. هذا الذي يظهر من الحديث: الله ما صليتها بعد. وفي القصة ما يشعر بذلك، فإن عمر لما قال له: يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، قال: والله ما صليتها، ثم قام فصلاها. وهذا مشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان ناسيا بما هو فيه من الشغل والاهتمام بأمر العدو والمحيط به، وعلى هذا يكون قد أخرها بعذر النسيان كما أخرها بعذر النوم في سفره، وصلاها بعد استيقاظه وبعد ذكره لتتأسى أمته به. الجواب الثاني أن هذا على تقدير ثبوته إنما هو في حال الخوف أو المسايفة عند الدهش عن تعقل أفعال الصلاة والإتيان بها. والصحابة في مسيرهم إلى بني قريظة لم يكونوا كذلك، وكان أكثر أسفارهم إلى العدو قبل ذلك وبعده. معلوم أنهم لم يكونوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، ولم تكن قريظة من يخاف فوتهم، فإنهم كانوا مقيمين بدارهم. فهذا منتهى أقدام الفريقين في هذا الموضع.